بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم السبت 11 من شهر رجب المحرم لعام 38 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة، وفي هذا المسجد المبارك مسجد الدعوة في الدمام، وفي هذه الدورة التي تتكون من درسين في كتاب رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وهذه الرسالة رسالة عظيمة على صغر حجمها، إلا أن محتواها محتوى عظيم، فهي قليلة في صفحاتها، لا تتجاوز 6 أو 7 صفحات، ولكنها غزيرة في علومها، عظيمة في نفعها، حيث هذه الرسالة تكلم فيها رحمه الله عن البركة وعن الهداية وعن الحاجة إليها وعن الصراط المستقيم وعن إمامة المتقين وعن معنى الإمامة، كما في قوله تعالى: وجعلنا المتقين إماما، حيث رجح واختار تفسير مجاهد عندما فسر قوله تعالى: وجعلنا المتقين إماما، أي جعلنا مؤتمين بهم، ويجعلنا ممن يأتم بنا من بعدنا، وقد أدار الكلام حوله. وهذه الرسالة العظيمة تكاد تكون خلاصة لكثير مما أودعه كتبه، سواء في مدارج السالكين أو في طريق الهجرتين أو في شفاء العليل أو في غاثة اللهفان أو في الداء والدواء إلى غيرها. وقد أرسلها إلى أحد إخوانه. هذه الرسالة تسمى بعدة أسماء، تسمى بالرسالة المباركة أو برسالة البركة، تسمى برسالة البركة، وتسمى برسالة الإرشاد ورسالة البركة، وأيضا تسمى رسالة لابن القيم، وتسمى أيضا رسالة أرسلها ابن القيم إلى بعض إخوانه. وقد عنون لها الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله برسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، عنون لها، اختار لها هذا العنوان، وربما يكون هذا العنوان هو أوفق العنوانات. وأما المرسل إليه فقد ورد أن المرسل إليه في بعض النسخ علاهن أو علاهن، ربما يكون تصحيفا، وفي بعضها على الدين، وفي بعضها علم الدين، ولم ينشر في هذه الكتب إلى وجود مراسلة بين أحد منهم وابن القيم، إلى أحد من سموا بهذا الاسم، أو الإشارة إلى أنه تلميذ له، أو ذكر قرينة يطمئن إليها أنه أخ له أو صديق له أو تلميذ له أو زميل له، لم يعني يأتي شيء يطمئن إليه، إنما هي رسالة لابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد درج العلماء في القديم وفي الحديث على تلك المراسلات، يعني يرسل بعض العلماء إلى طائفة من الناس أو إلى أهل بلد أو إلى أحد من الناس، وقد يرسلها ابتداء من عنده، وقد يرسلها طلبا من المرسل إليه، أن يطلب منه أننا بحاجة إلى كذا وكذا، أو يطلب أهل ناحية أو بلدة، كما في رسالة ابن تيمية إلى أهل البحرين، أو في كما في رسالة ابن حزم التي عنونت بالتلخيص لوجوه التخليص، وهي رسالة من طائفة من إخوانه طلبوا منه أن ينصح لهم. وعلى كل حال فهي رسالة من ابن القيم، قد يكون أرسلها ابتداء أو قد يكون أرسلها طلبا. ويلحظ في غضون الرسالة وهي فيها ما فيها من التقسيم وفيها من اختزال كثير من العلوم، أنه أرسلها إلى طالب علم أو ربما إلى عالم أو ربما إلى تلميذ يظن فيه النجابة، لأنه ضمنه وصايا عظيمة وتقسيمات وتحريرات عالية، مما يدل على أن المرسل إليه أنه صاحب علم. وابن القيم كما نعلم من العلماء الراسخين الربانيين، وهو ممن يراعي من يخاطبهم، ولهذا هذه الرسالة لا يبعد، بل يعني هو قريب يعني من المؤكد أن من أرسلت إليه أنه صاحب علم. هذه الرسالة العظيمة احتوت على عدة أمور وقد مر الكلام عنها، يعني حوت تفصيلا لكثير مما جاء في كتبه، لكن هناك أمور لم يتعرض لها في بقية الكتب، يعني لم يتعرض في شيء من الكتب المطبوعة لذكر مشاهد الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، وإن كان قد أشار إلى شيء من ذلك في طريق الهجرتين. لم يتعرض في شيء من كتبه لمثل الكلام على قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، تكلم بكلام عظيم. أيضا عند قوله اهدنا الصراط المستقيم ذكر كلاما قيما لم يذكره عندما تكلم عنها في بعض كتبه إلا إجمالا، كما في شفاء العليل حيث نقل كلاما عن ابن تيمية رحمه الله وفصله ها هنا. وهو كثير من الكلام حين قد يجمله من كلام ابن تيمية ثم يفصله أو يأتي به ثم يرتبه من جديد. أيضا قوله واجعلنا للمتقين إماما أشار إلى هذا في إعلام الموقعين في 6 أسطر وتكلم عنه بكلام مجمل في كتاب الروح. أما في هذه الرسالة فتكلم عنه بكلام واف نقل فيه أقوال السلف ورجح ما يراه صوابا. هذه الرسالة العظيمة هي في الحقيقة أشبه ما تكون بالوصية الجامعة، فهي قريبة من الوصية الصغرى لابن تيمية، وإن كان فيها أمور تختلف عن تلك الرسالة، لكنها تضمنت معنى الهداية وشدة الحاجة إليها، وتضمنت الكلام عن تعظيم قدر الصلاة، وتضمنت الكلام على أصول السعادة والأمور التي يتوصل من خلالها إلى السعادة العظمى. وبالجملة فالكلام يطول حولها، وفيها أيضا كما أشار الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه إلى أن فيها ربطا لسلف الأمة بخلفها عندما فسر قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، حيث أشار إلى أن المتقين كلهم في طريق واحد وأن معبودهم واحد ودينهم واحد وكتابهم واحد، فكأن المتقين كلهم إمام، ما قال اجعلنا مأمومين ومؤتمين، إنما قال إمام، وحد الإمام، لأن الائتمام هو الذي هم عليه هو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة، الإمام هذه كلمة إمامة. وأيضا أبدأ بعض اللطائف في أسرار التنزيل، وأيضا كما مر من أعظم لفتاته المؤثرة تعظيم قدر الصلاة، وهنا لم يتكلم على الصيام ولا على الحج ولا على الزكاة، إنما تكلم على الصلاة لأهميتها، أن إذا صلحت صلح سائر العمل، ولأنها تتكرر يوميا والحاجة تشتد إلى التأكيد على معانيها وعلى أسرارها ولطائفها. وبالجملة فهي رسالة عظيمة وماتعة وفيها تفصيلات بالرغم من قصرها، إن شاء الله هذا سيتبين خلال القراءة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة باسم رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان.
نعم، هنا ابتدأ بالبسملة ودعا لمن أرسلت إليه، دعا أن يحسن الله عز وجل إليه. وكما مر، قد يكون هذا الأخ قد طلب هذه النصيحة، وقد يكون ابن القيم أراد الخير له. وانظروا إلى بركة السؤال وبركة المبادرة. يعني هذه الرسالة، ابن القيم توفي سنة 751، انظروا إلى بركتها، كم لها من القرون، وربما كتبها وهي نسخة واحدة، وربما تداولها اثنان أو أكثر، ثم وصلت إلينا بعد هذه القرون. يعني لو قيل له إنها ستستمر مدة سنتين أو ثلاثة أو أربع لربما فرح، لكن الله تبارك وتعالى يقول: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يقول أن في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به ويجعله مباركا. كعادة ابن القيم رحمه الله في استطراداته، لما وصل قوله مباركة وقف عندها، أن يجعله مباركا أينما كان. وهنا في إشارة إلى البركة، والبركة كما نعلم هي أصل المادة، هي الباء والراء والكاف، برك. والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، هذه هي البركة، نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. والبركة من الله، وتنال بتقوى الله. والبركة إذا نزلت في المال أو في العلم أو في القوم أو في المكان أو في الزمان أو في المال، فإنها لا تخضع للمقاييس المادية أبدا أبدا. وهذه الأمة مباركة كما يقول ابن تيمية، فإنها تنال من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما ينالها غيرها في قرون وأجيال. هذا شيء يعني مشاهد في بركة هذه الأمة في علومها وأعمارها وأعمالها، لأنها خير أمة أخرجت للناس. وهنا أشار، قال: ويجعله مباركا أينما كان، وأتى بالآية التي عن المسيح عليه السلام. نعم، تفضل.
فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به.
نعم، هذه من معاني البركة، بركة الرجل تعليمه للخير. قد يكون تسببه في الخير، قد يكون في إنفاقه في سبيل الخير، لكن أجلى ما تكون به البركة هي تعليم الخير. لأن الناس إذا علموا الخير أقبلوا عليه، لابد من العلم. الخير والبركة إنما تعلم بالعلم. قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، يعني في أي مكان، ونصحه لكل من اجتمع به، ينصحه بما يناسبه وبالطريقة التي تلائمه. هذه هي ليست النصيحة أو التعليم، هي بالتعليم المباشر أو بالكلمة المباشرة، قد تكون بالإشارة، قد تكون بالملاحظة، قد تكون بالنصيحة. والنصيحة أيضا لا تكون بهكذا بأي صورة كانت، إنما تكون بالأساليب الملائمة الجارية على مقتضى الحكمة. هنا تقع موقعها في قرارات النفوس، لأن الكلمة واحدة لكنها تقع مواقعها إذا أحسن إيقاعها زمانا ومكانا ومراعاة لحال الأحوال ولحال الأشخاص. كلمة قد تسمعها فتقبلها من شخص ولا تقبلها من آخر، قد تقبلها في وقت ولا تقبلها في وقت آخر. ومن هنا كان من الحكمة أن يراعي الإنسان هذا الأمر. يقول: حيث حل، ونصحه لكل من استمع به. ليست النصيحة كل من استمع بك أن تقول: عندي لك نصيحة، وتكلمه كأنك الأستاذ هو التلميذ، لا، إنما بالطريقة الملائمة الحكيمة التي لا تجرحه والتي لا تشعره بأنك أفضل منه، هكذا. نعم، يقول: ونصحه لكل من استمع به. وقد تنصح له بمقالك وقد تنصح له بفعالك، وهذا قد يكون أبلغ. نعم.
قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت.
نعم، هذه من أعظم يعني الآيات في هذا الباب، المسيح وجعلني مباركا أينما كنت، وهنا فسره بتفسير. نعم، ماذا قال؟
أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته.
هذا من أجل معاني المبارك. وقال بعض السلف: وجعلني مباركا أي نفاعا. نفاع صيغة مبالغة. المبارك هو كثير البركة، كثير النفع. أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. هذه أجل صور البركة. وأيضا المبارك النفاع الذي ينفع الناس بماله وبوقته وبمواساته وبتعليمه وبنصحه وبرأيه وبخلقه. كل هذه الأمور داخلة في بركة الإنسان، والناس مقل ومستكثر، ويفتح على هذا في باب من هذا، ويفتح على هذا في غيره، ويفتح على بعضهم بأمور كثيرة. قال: أي معلما للخير، والخير ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وأول ما يدخل في الخير تعليمهم أمور دينهم، إن به النجاة والسعادة. والمبارك هو معلم الناس الخير، والمبارك هو من يتعلم الخير. كلهم مباركون، الذي يتعلم والذي يعلم. هذا يعني أجلى معاني البركة. وجعلني مباركا أينما كنت. ومن أعظم الدعوات أن يدعو الإنسان بأن يجعله مباركا أينما كان. فإن بعض الناس قد يكون مباركا في مكان لكنه ليس مباركا في مكان آخر. والمبارك هو أن يكون في كل مكان، مع زملائه، مع من هو أعلى منه، مع من هو دونه. هذا من معاني البركة. يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. وأعظم البركة تعليم القرآن، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وبنص الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر إلى معنى الخيرية في المعلم والمتعلم. ولهذا قليل البركة أو معدوم البركة أو المشؤوم الذي لا خير فيه، الذي فيه الشؤم، فيه الشر، هو من يعلم الناس الشر ومن يتعلم الشر، يمكن غيره من تعليم الشر. من يتعلم السحر ومن يعلم السحر، من يتعلم الإجرام ومن يعلم الإجرام، من يتعلم الغلو ومن يعلم الغلو. هؤلاء ليسوا مباركين. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: خيركم، بعض الحديث إن من خيركم، هنا قال خيركم، خيرية عام، من تعلم القرآن وعلمه. وكم من الناس من يزهد بتعليم القرآن أو بتعلمه. بتعليمه، إذا كبر في السن قال تعليم القرآن للصبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وربما ينظر إلى نفسه أنه أقل ممن يعلم الفقه ويعلم الحديث ويعلم العقيدة، أو ربما رأى من يعلم هذه العلوم أن هؤلاء أقل منه، وهذه مصيبة. وهي منذ الأول يعني الذهبي يقول: من خير من معلم القرآن؟ ويحدثني الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله أن شيخه الشيخ حسن الشاعر قال له: يا ولدي، أنا منذ 100 سنة وأنا أدرس تحت هذه السارية، أدرس القرآن 100 سنة. يقول الشيخ إبراهيم الأخضر أنه توفي عن 138 سنة، 100 سنة يعلم القرآن. إذن هذا معنى البركة. يقول: مرغبا في طاعته، يرغب الناس في الطاعة، في أي نوع من أنواع الطاعة، في الصلاة، في الصدقة، في البر، في مكارم الأخلاق، في تعلم العلم، في تعليم العقيدة، إلى غير ذلك. نعم، تفضل.
فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به.
نعم، وهذه من استطرادات ابن القيم رحمه الله، يعني يستطرد يعني في المعنى. وهنا ما محددة الرسالة له، إلا مثلا في مفتاح دار السعادة وفي غيرها يستطرد كثيرا استطرادات مليئة بالفوائد. نعم.
فإنه يضيع الوقت في المجريات ويفسد القلب، وكل آفة.
المجريات يعني نسبة إلى جرى وما جرى، يعني هذه من الكلمات يعني المولدة. إذا قيل لك جرى وما جرى فيشتق منها كلمة أو يؤلف منها كلمة، أو ينحت منها كلمة. ما جرى جرى وما جرى يقال الماجريات، هذا يسمى النحت، يعني يمكن تدخل في باب النحت. والنحت في العربية أن تعمد إلى كلمتين أو أكثر فتجعل منها كلمة واحدة، يعني مثل عبشمي مأخوذة من عبد شمس، عبدري من عبد الدار، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، ومثل البسملة من بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يلزم أن تأخذ من جميع الكلمات، ومثل الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، الحي على حي على الصلاة يا الفلاح. وهذا النحت معروف في كتب في اللغة كالمزهر وغيرها يسمى النحت، وأيضا هو معروف حتى في المجامع العربية ينحتون في المجامع الحديثة بعض المصطلحات الطبية مثل كريات الدم البيضاء يقولون كربض، ومثل استئصال المعدة يقال صلعد، استئصال الكبد صلكد، هذا يسمى النحت، يعني يحتاج إليه من باب التوسع في العربية. هنا الماجريات يعني كثرة حديث الناس في الأمور التي لا طائلة من ورائها، الكلام في السياسة وفي الاقتصاد وفي غيره، الكلام الذي لا يفيد، هذا المقصود به يعني. نعم.
وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله.
نعم، هنا يشير إلى هذا المعنى العظيم في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من اتبع هواه وغفل عن الله عز وجل فأمره فرط، ومن كان أمره فرطا فهو لن ينفع غيره بل يكون ضررا على غيره، لأنه لم ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. وهذه دعوة إلى أن يبتعد الإنسان عن الغفلة وعن التفريط وأن يشتغل بما ينفعه، ولا يعني بذلك التكلف الزائد والتزمت والصرامة الخارجة عن الطور، بل تعني أن يكون الإنسان قريبا من ربه تبارك وتعالى بعيدا عن الغفلة. لأن بعض الناس بعض من يقرأ مثل هذا الكلام قد يكلف على نفسه ويرهقها بما لا تطيق، والحقيقة أننا نهينا عن التكلف، والله عز وجل يقول اللي أمرنا به أن يقول: وما أنا من المتكلفين. والسلف إذا تكلموا عن بعض مناقب السلف قالوا: كان بكاء في الليل بساما في النهار. وابن القيم هو نفسه رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم عن مراتب العبودية قال: أفضلها أن تشتغل بما ينفعك في آخرتك في كل وقت بما يلائمه، يعني في وقت إقبال قلبك على الله أن تقبل على الدعاء والذكر، في حال الحاجة الوالدين إليك أن تكون كذلك، في حال قدوم الضيف أفضل عمل أن تقوم بمسامرته، في حال المواساة أن تواسي من تأتي إليه. وهذه العبودية الشاملة التي ليست مقتصرة على مكان معين، وهي فتوحات من الله تبارك وتعالى. ولهذا لما تكلم العلماء على أفضل الأعمال بعد الفرائض ما حددوا شيئا معينا، إنما قالوا يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، ثم أشاروا إلى أمرين عظيمين هي بمقدور كل أحد، وهي ضد الغفلة. يعني ابن تيمية قال: لكن مما هو كالإجماع أن أعظم ما شغل العبد به نفسه بعد الفرائض ذكر الله تبارك وتعالى، سبحان الله، ما قالوا بالأوقاف، لأن بعض الناس ما يملك الأوقاف، ولا قالوا بالصيام، ولا قالوا بالصلاة، لأن بعض الناس ما فتح عليه وأموره لا تسمح له، وهي فتوحات عظيمة. وما قالوا بالجهاد، إنما قال ذكر الله، لأنه ميسور لكل أحد. ومع ذلك شوف حجم الغفلة عنه، الغفلة العظيمة عنه، أفضل من انفاق الورق والذهب والفضة وملاقاة العدو فتضربوا عناقه ويضربوا عناقكم. ذكر الله تبارك وتعالى. وابن سعدي أشار إلى الذكر، قال اللهج بذكر الله، وأشار إلى عمل عظيم جدا ميسور، قال ومحبة الخير للمسلمين، يعني يقولون هذا أفضل أعمال بعد الفرائض، وهذه أمر مقدور كل أحد، ولكن ربما يتقاعس الإنسان عنه، ربما لا يحب الخير المسلمين. ابن حزم أشار يقول إن بعض الناس يفرح إذا ارتفعت الأسعار وحصل بين الناس ما حصل من الشرور، هذه أعمال خالصة لوجه الشيطان، أن يحب الإنسان الشرور للناس. لكن إذا أكثرت من ذكر الله وأحببت الخير المسلمين، يعني كيف تحب الخير؟ يأتي على المسلمين، ينزل المطر في مكان، كان ابن عباس يفرح وقال لشاب، يعني يقول إنني أفرح بالمطر ينزل وليس لي فيه ناقة ولا جمل، وأفرح بالقاضي يعدل وليس لي عنده قضية. هذا الفرح ومحبة الخير. إذا سمعت أن إنسانا نال شهادة عالية أو نال وظيفة أو نال ربحا في المال أو في مساهمة وفرحت، استبشرت وجاهدت نفسك على هذا الفرح، هذا من أفضل الأعمال. ولهذا تواطأت كلمات السلف كالفضيل وغيره، أنهم يقولوا لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة إنما بثمرة هذه الأعمال، قال ولكن بالنصح للأمة وسلامة الصدور وسخاء الأنفس، تكون أنفس سخية ليس بالمال بل مثل هذه المعاني العظيمة. نعم،
أحسن الله.
الآن يشرع في بيان خطر الغفلة واتباع الهوى. نعم.
والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر.
وهذه من أساليب ابن القيم، يأتي مثل هذه المعاني العظيمة، يركب الكلمات على الكلمات ويأتي بالاستعارات والأساليب البلاغية، يقول متى تزوجت الغفلة. الغفلة ما تتزوج، لكن هنا يشير يعني أنها إذا تداخلت هذه مع هذه تزوجت باتباع الهوى، ماذا يتولد بينهما؟ نعم،
تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
نعم.
ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين،
وهما الغفلة والهوى. نعم.
فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين.
انظر التنزيل، نزلها على ما في سورة الفاتحة، يكون من الضالين. نعم.
واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم.
والسلف يفسرون المغضوب عليهم والضالين بأنهم اليهود والنصارى، هذا من باب التمثيل، لكن كل من كان كذلك فهو داخل في المغضوب عليهم أو الضالين. لهذا يقول سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، هو من باب التمثيل. نعم.
وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه الدعوة، هذه أفضل أعظم دعوة، إذا دعاك مثلا أحد من الملوك وبين لك أن تطلب منه طلب بأحب ما يحب، يعني تطلب منه طلب، ولهذا يقولون حسن طلب الحاجة نصف العلم، يعني أن تعرف أنه يحب أن ينادى بهذا اللقب أو أن يذكر بهذا الذكر المعين أو أن يلقب بأي شيء، ثم دعوته به، ليس هو يحبه، هو أحب ما يحب، كان حريا بأن يعطيك سؤلك. الله تبارك وتعالى يعلم أعظم ما نحتاج إليه، وندبنا إلى أن نتوسل لنحصل على هذا المطلوب بأحب ما يحب، يعني سورة الفاتحة ندبنا الله عز وجل أو أمرنا أن نقرأها في كل ركعة، يعني 17 مرة في اليوم في الأقل، لأنها تضمنت هذا الدعاء، أعظم دعاء، أعظم دعاء، وهي أعظم توسل الفاتحة، أعظم توسل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف، إياك نعبد وإياك نستعين، قال اهدنا الصراط المستقيم، أعظم سؤال. كل نعمة فهي دون الهداية، وكل مصيبة فهي دون الضلالة. أعظم نعمة هي الهداية، وأعظم مصيبة هي الضلالة. وهنا قال اهدنا، يعني أمرنا أن نسأله أعظم سؤال. ولهذا في صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وفي الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والهدى والضلال من أعظم ما تجده في القرآن الكريم. وهنا الهداية تدور معانيها في اللغة حول التبصير والبيان والإرشاد والدلالة إلى غير ذلك من أطلاقاتها. لكن الهداية الربانية في اصطلاح الشرع تختلف، يعني لها معاني هي قريبة من تلك المعاني. هناك مراتب للهداية، هناك الهداية العامة، لأن من الناس، يعني قبل ندخل فيها، من يقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم فسر بأي شيء؟ فسر بالإسلام. قال طيب أنا هديت الإسلام، أنا مسلم، إذن الحمد لله انتهينا، أبحث عن دعوة أخرى. سيبين القيم هذا. وهنا في الآية سبحان الله فيها السر، ما قال اهدنا إلى الصراط المستقيم، عد الفعل هنا، لأن الفعل هنا يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. تقول اهدني، اهدني إياه واهدني إليه. هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يتضمن الهداية إلى الصراط وفي الصراط، اهدنا إليه وفيه. والهداية إليه تختلف عن الهداية فيه. اهدنا إلى أصل الصراط اللي هو الإسلام، واهدنا فيه وفي تفاصيله كما سيأتي. وأيضا الحاجة شديدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال هو هدي إلى الإسلام وهدي إلى تفاصيله، كيف هو بحاجة بمزيد إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى فيكمل مراتب العبودية. إذن الهداية مراتب، منها الهداية العامة، هذه الهداية العامة يشهد لها قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هي الهداية العامة، وهي هداية كل نفس، هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيها، وهي أعم المراتب. هناك أيضا الهداية بمعنى البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد، وهذه خاصة بالمكلفين، التي عم الله عز وجل بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية، وهي لا تستلزم التوفيق. يعني الله عز وجل هدى كل الخلق، علمهم أن هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، وأيضا رسله والدعاة إلى سبيله بيدهم هذا الأمر، يدعون ويعلمون ويرشدون. ولهذا قال الله عز وجل أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن الهداية الأخرى، الهداية التي بيد الله وحده، هي هداية التوفيق والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، وهي التي تعني توفيق الله لعبده، وتعني إلهامه ومشيئته له وقذفها في قلبه. هذه هي التي يختص بها الله تبارك وتعالى، وهي المعنية بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. شوف، اهتدوا إلى الصراط زادهم هدى فيه، في تفاصيله. وهذه المرتبة هي أخص مما قبلها. إذن هذه التي سيدور كلام حولها. هناك أيضا هداية، يعني يعدون هداية رابعة، ابن القيم أشار إليها في شفاء العليل، وهي الهداية إلى الجنة أو النار. يعني الجنة احشر النار احشر الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والجنة قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طيب ما الفرق، يعني الذي يعنينا أكثر هداية الإرشاد، دلالة الإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، ما الفرق بينهما؟ يعني الفرق بينهما أن الأولى لجميع الخلق، الله عز وجل هداهم إليها، وهي أيضا ثابتة للرسل ولمن سار على سبيلهم، أنهم هم الذين يبينون للناس، يرشدونهم، يعلمونهم يدعونهم. أما الثانية وهي هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله وحده لا شريك له. الأولى يقول الله عز وجل أثبتها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مؤكدة. والثانية: وإنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والإلهام فإنها بيد الله تبارك وتعالى. طيب، وقد جمع الله عز وجل بين هاتين، بين هداية التوفيق دلاله الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام بقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، هذه هداية إيش؟ دلاله الإرشاد. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هداية التوفيق والإلهام. إذن نصل إلى معنى الهداية إلى الصراط المستقيم، معناها الدلالة إلى دين الإسلام، الهداية إلى الصراط المستقيم، والإرشاد إليه، والتوفيق له، وترك ما سواه. إذن هي التوفيق لقبوله، وترك ما سواه من دين الإسلام، وسلوك ما تحصل به السلامة والنجاة من الضلالة. وهذا شامل الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. نعم، وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. يعني المعنى اللطيف يقول: اهدنا الصراط، يعني اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، ولهذا فسرها النووي بأن ثبتنا على الصراط، وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل، لجميع تفاصيل دين الإسلام علما وعملا. وبعضهم كابن رجب يسميها الهداية المجملة، الهداية الإسلام، والهداية في الصراط الهداية المفصلة، هاتان هدايتان. نعم، إذن يعني هذا معنى اهدنا الصراط، ولهذا لم يعده بإلى، قال اهدنا الصراط، تعدى الفعل بنفسه، يعني تشمل الهداية في الطريق والهداية في نفس الطريق كما سيبين ابن القيم. طيب، ما معنى الهداية الشرعية هنا؟ الهداية الشرعية يعني تشمل يعني أمور، يعني الهداية الشرعية تبين لنا أنها مراتب وأنها أقسام، وأن منها المفصلة وأن منها المجملة. فهنا يتبين لنا يعني ممكن أن نقول بأن الهداية الشرعية هي تقدير الله عز وجل للعبد بدلالته إلى الصراط المستقيم، تقدير الله عز وجل للعبد بدلالته إلى الصراط المستقيم، وتوفيقه له، وإلهامه لقبوله، وسلوك سبيله حكمة وتفضلا. هذا يشمل أنواع الهدايتين. يعني الله عز وجل قدر للعبد، يعني علم منه وكتب وخلق فيه الهداية. يعني ما المقصود بالهداية؟ تقدير الاهتداء للعبد، تقدير الاهتداء للعبد بأي شيء؟ بدلالته إلى الصراط المستقيم، وتوفيقه وإلهامه لقبوله، وسلوكه سبيله حكمة وتفضلا، لأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة وتفضلا ولأسباب. وهذا هنا يشمل هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام، وأن ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، كما يبين أنه مرتبط بالحكمة الربانية، والضلالة بخلاف ذلك. يعني الإضلال مصطلح شرعي، فالإضلال بعكس ذلك هو تقدير الضلالة على العبد حكمة من الله تبارك وتعالى وعدلا. ابن القيم الآن سيتكلم على تفاصيل الدلالة إلى الصراط المستقيم، تفاصيل معنى الهداية. نعم،
فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده.
ما قال محتاج، قال مضطر، الضرورة أشد، الضرورة أشد إليه من الطعام والشراب. نعم،
وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم.
نعم، هنا تقسيم، يعني أن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، يعني هنا فعل وهنا ترك، يعني يؤثر ويريد ما ينفعه ويجتنب لما يضره. نعم،
فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم.
نعم، والضلالة ترجع إلى ذهاب الشيء أو ذهابه في غير حقه، كما يقول ابن فارس، ترجع إلى ذهاب الشيء أو ذهابه في غير حقه، هذه هي الضلالة في الأصل. والضلالة هي يعني في اصطلاح الشرع هي العدول عن الصراط المستقيم. الضلالة هي العدول عن الصراط المستقيم، وغالبا ما تقرن الضلالة بالهداية، هما متضادتان. ولهذا إذا عرفوا الهداية قالوا هي ضد الهداية، الضلالة قالوا ضد الهداية، والهداية ضد الضلالة، وهكذا. ويقال الضلال والإضلال، الضلال فعل العبد والإضلال فعل الرب. وقد يتسبب بعض الناس بالإضلال، مثل فرعون أضل قومه، أضل يعني هو السبب في إضلالهم، لكن الإضلال في أصله وكتابة الضلالة هي من الله تبارك وتعالى. نعم.
وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه.
أي دعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه، والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويدره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها.
هنا شرع في بيان الهداية المفصلة، لأن من الناس من يقول هدينا إلى الإسلام، لكن هنا الهداية المفصلة، الهداية التفصيلية التي يحتاج إليها العبد، كلما زاد علمه علم أنه بحاجة إلى هداية في كل شأن من شؤونه، ليس فقط فيما سيذكره، مع أنه فصل كثيرا، هو يحتاج حتى في أموره الخاصة، في بيعه وفي شرائه وفي معاملته مع أهله ومع قرنائه ومع ما يأتي وما يذر ومتى يتكلم ومتى يسكت وماذا يليق به وماذا لا يليق به وماذا يجب عليه بذاته وما فرض العين عليه وما فرض الكفاية، أمور يحتاجها الإنسان في كل شأن من شؤونه. نعم.
أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها.
نعم، يعني هذا وجه، يقول أمور أتاها على غير وجه الهداية، يعني هو يظن أنه محسن أو أنه على هدى وعلى سنة، يقول جهلا، هو جاهل، وش يحتاج من الهداية؟ يحتاج إلى علم، يحتاج إلى طلب الهداية إلى الحق. نعم.
أو يكون عارفا،
هذا الثاني، أمور ثانية. نعم.
يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها.
أمور يفعلها وهو يعلم أنها محرمة مثلا، أو أمور يتركها وهو يعلم أن تركها محرم، هنا وش يحتاج؟ يحتاج إلى هداية، إلى التوبة، لكي يتوب من هذا الذنب. نعم.
أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها.
هذا الأمر الثالث، أمور يعني ملتبسة عليه، يعني لا يعلمها، لا يعلم أن هذا الأمر سنة أو أن هذا الأمر مستحب أو أنه مكروه أو أنه واجب أو أنه محرم، لا يعلم. ولهذا كم من الناس من إذا حضر بعض مجالس العلم وتعلم يستنير ويختصر أمورا كثيرة ويحصل على خير كثير. كم من الناس يعني من كبار السن، من العوام، من يقول يندم على سنين مضت، يقول لم أعلم أن صيام مثلا شعبان أو صيام محرم يستحب، وبعضهم يقول لم أعلم أن صيام الاثنين أنه والخميس، أو صيام مثلا أيام البيض، أو صيام التاسع من ذي الحجة أن فيه مزية، ولم أعلم أن الأشهر الحرم وهي ثلاثة سرد واحد فرد، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، يقول ما علمت أنها محرمة، وما علمت أني أن الذنب فيها أغلظ وأعظم. إذا علم تركه. وكم من الناس يقول فاتتنا هذه الأمور، يعني بعد ما بلغنا من الكبر عتية، وش السبب؟ الجهل، لم يعلم أنها، وهو يقول كنت أعمل أعمالا، كنت بعد الصلاة أقول ذكرا أو حافظ عليه، وما علمت أن السنة أنه خلاف ذلك. كنت أعمل أعمالا أظنها سنة وما علمت أنها ليست كذلك. نعم، هذا نوع هداية يحتاج إليه الإنسان. نعم.
أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها.
نعم، وهذا الكلام نقله هو بالشيخ عن شيخ الإسلام بن تيمية، نقله في شفاء العليل مجملا ثم فصل فيه ابن القيم، هذا موجود في شفاء العليل وعزاه إلى ابن تيمية. نعم.
صلى الله. أو أمور قد هدي إلى أصلها.
يعني كم عندنا من أمر الآن؟ هذا الأمر الخامس الآن، عد أربعة أمور، هذا الخامس. نعم.
أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل.
نعم، يعني مثل الصلاة يعلم أنها ركن من أركان الإسلام ويعلم يعني كيف يصلي، لكن يحتاج إلى التفصيل، معرفة أسرارها كما سيأتي، معرفة حكمها، معرفة ما يترتب عليها، معرفة سننها، معرفة مثلا أدعية الاستفتاحات، الاستفتاح كم دعاء، الأذكار بعد الصلاة كم، ماذا يقول في سجوده، يحتاج إلى تفصيل. نعم.
أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها.
ثم الآن يفصل نفس الكلام اللي قبل قليل، الهداية إلى الطريق وفي الطريق. فصل وش معناها الهداية إلى الطريق وفيه. تريد مثلا تذهب إلى مكة، تقول أين جهة مكة؟ يقال لك جهة مكة من جهة الغرب، هذه هداية إلى الطريق. إذن لا تسلك طريق الشرق ولا طريق الجنوب ولا طريق الشمال، لكن هل هذه تكفي؟ لا، تحتاج إلى هداية في نفس الطريق. وكلما ازددت معرفة في تفاصيل الطريق اختصرت الطريق وحصلت لك الراحة، حصلت لك السلامة. لو أن إنسان قال أريد أن نذهب إلى مكة، خلاص هي مع هذه الجهة، نذهب حتى نصل إليها، ربما لا يصل، ربما يهلك. لكن إذا علم وعرف التفاصيل، وهذا الطريق قد يكون مسدودا، قد يكون وعرا، يصل. سبحان الله، هذه هداية في الطريق وهداية إلى الطريق وهداية في الطريق. انظر كيف يقول ابن القيم:
فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر.
ثم يعلل الآن. نعم.
ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا وأخذ.
نعم، يعني قد يكون الطريق مخوفا، يقال له هذا الطريق لا يصلح أن تسير به في الليل، وهذا الطريق لا يصلح أن تسير به في النهار، عنده تفصيل، يكون حريا بالسلامة. نعم.
وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا.
المفازة هي وش المقصود بالمفازة؟ الصحراء. وش معنى مفازة؟ يعني قالوا معناها مهلكة، لكن يقولوا مفازة تفاؤلا واستبشارا بالسلامة، وبعضهم قال لا، هي على بابها وليست من باب التفاؤل، لأن المفازة من معاني هذه المادة فوز، يعني مات. إذا قال فوز فلان يعني مات، هي مفازة يعني مهلكة على حقيقتها، وليست من باب التفاؤل. ومنه قول الحطيئة، وهو كان راوية زهير بن أبي سلمى، وطلب من كعب بن زهير، وهو ابن زهير بن أبي سلمى كعب الصحابي رضي الله عنه صاحب قصيدة البردة، نبئت أن رسول الله وعدني. الحطيئة يعرف علو ومقام كعب في الشعر، وأراد أن يثني عليه كعب وأن يزكيه، والحطيئة ما يريد تزكية من أحد، لأن شعره من الشعر الفائق، لكنه أراد من كعب، قال: أتذكر انقطاعي إلى والدك وإلى روايتي عنه، أنا الذي رويت شعره، أريد أن تقول شيئا تذكرني فيه. هذا الشاهد. فقال أربعة أبيات، هذه تزكية من كعب، قال: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما ثوى كعب وفوز جرول. يعني ثوى مات وفوز مات. كفيتك لا تلقى من الناس واحدا تنخل منها مثل ما نتنخل، نقومها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتخيل. الشاهد قول كعب: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما ثوى كعب وفوز جرول. يعني هلك. إذن المفازة قد يقال إنها مهلكة من باب مفازة، هي مهلكة لكنها سميت مفازة من باب التفاؤل، وقد يقال إنها هي مفازة يعني مهلكة من هذا المعنى. نعم.
والنزول في موضع كذا دون كذا.
نعم، يعني إذا كان يعرف، طبعا ابن القيم يذكر لأنهم كانوا ليسوا الآن كحالنا في الطائرات، وحتى في الطائرات ترى يعرفون هذا الطريق وهذا الطريق ويعرفون التفاصيل، لكنه يتكلم عن زمانه، إنك تسير في اليوم في الوقت الفلاني وفي المكان وتنزل في المكان الفلاني. الخبير في الطريق الخريت يقول تنزل هنا، لأنك نزلت هنا قطاع الطريق يمرون فيه، أو أن هذا هو وادي للسباع، أو هذا تكثر فيه الحيات والهوام، هذا لا يصلح للنزول، وهذا إذا نزلت فيه الماء قريب منك، إذا يأتي على بصيرة، ولهذا هو حري في السلامة. هذه هداية إيش؟ هذا تمثيل هداية في نفس الطريق. نعم.
فهذه هداية في نفس السير، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود.
يقولك قد يعني يهلك الذي لا يعرف، لكن الذي يعرف قد يهملها لا يبالي، يقول خلاص نسير مع هذا الطريق وهذا الطريق. من الذي يهلك؟ الجاهل أو العارف الذي لا يعمل. نعم.
وكذلك
الآن شرع في ذكر أمور سادسة من الهداية. نعم.
وكذلك أيضا ثم أمور هو محتمل.
ثم وش المقصود ثم؟ يعني هناك، إذا قيل ثم حرف عطف، لكن ثم معناها هناك.
وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي.
نعم، مثل
وأمور هو خال عن اعتقاد حق.
هذه السابعة، الأمور السابعة من الأمور التي يحتاج إلى الهداية فيها. نعم.
وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها.
نعم.
وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله. وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية.
الآن استرسل ودخل في الدعوة إلى الله، يعني ذكر أمورا تسعة من أنواع الهداية، أمثلة ولا غيرها أكثر، ويتفرع عليها الكثير الكثير. إذن تبين لنا أن سؤالنا الهداية مهما سألنا ومهما أوتينا فإننا محتاجون إلى مزيد من الهداية، وهذا يبين لنا عظم هذا الدعاء. وكلما استحضره الإنسان واستشعره في كل صلاة واستصحبه كان حريا بأن تحصل له هدايات أخرى، ولهذا يقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم، زادهم هدى في أمور دينهم أمور دنياهم. نعم.
فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
هنا يبدأ بلفتة من لفتاته في هذا الكتاب في تفسير معنى قوله واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير وقال أبو صالح يقتدى بهدانا، وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم.
وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، هنا تفسير من 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 بدائع تفسيرات مجاهد، وهو ما ارتضاه ابن القيم وأشاد به الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا التفسير، يعني أعجب به أيما إعجاب، وهو مناسب لمثل هذا المقام. التفسير الأولى لا تنافي هذا التفسير، لكن هذا قد يشكل. واجعلنا للمتقين إمام، قال مؤتمين بالمتقين، كيف نكون مؤتمين ونحن نسأل أن نكون أئمة لهم؟ عرفتم وجه الإشكال؟ قالوا هذا من التفسير المقلوب. وجعلنا للمتقين إماما، إذا قلت أريد أن أكون إمامكم يعني أنتم تقتدون به، أنا إمامكم في الصلاة تقتدون به، كيف جعلنا مؤتمين؟ لأن إمام بمعنى مؤتم به، يعني فعال بمعنى مفعول، لكن هنا قال جعلنا مؤتمين يعني فاعلين، مؤتمين بهم اسم مفعول، مؤتم بنا اسم فاعل، يعني أنا إمام، أنا الذي يؤتم به، لكن إمام بمعنى أتم بغيري هنا الإشكال. هذا تفسير مجاهد، قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين، هذا أشكل، كيف هذا يكون التفسير مقلوبا؟ لكن باختصار حتى إذا وصلنا إليه إن شاء الله يتضح، واجعلنا المتقين إماما يعني هو يريد يشير إلى أنك لا تكون إماما للمتقين إلا إذا أتممت بالمتقين قبلك، فتكون مؤتما بمن قبلك ويأتم بك من بعدك. هنا ملحظ الإبداع في هذا التفسير. نعم.
وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. نعم. ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب.
نعم، ولهذا لا يكون الإنسان مقتدا به إلا أن يقتدي بمن قبله، فبهداه مقتدى. وحتى في الأمور العامة يقول الصفدي، يظن الصفدي يتكلم عن ابن تيمية أحيانا بعض أحواله، صلاح الصفدي يقول أنه كان دائما يكرر بعض الأبيات، من ضمنها بيت، من ضمن ما يكرر الذي نحن لسنا بصدده، يعني يقول تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. ويقول كان أيضا يكرر بيت لأبي تمام، يقول من لم يسس فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسة، يعني يقول من لم يسس، من لم يقد من السياسة، يعني فيطير في خيشومه يعني في أنفه رهج الخميس اللي هو غبار الجيش، الخميس لأنه من خمسة الميمنة والميسرة والقلب والأمام والخلف يسمى الجيش الخميس. يقول من لم يسس فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسة، يعني معناه الذي لم تقده الرجال لن يقود الرجال، يعني يأتي إنسان مباشرة تضعه في مكان ما قدته الرجال وتقول قود الرجال، ما يعرف. لكن إذا كانت قادته الرجال وتعلم كيف يدار وكيف يأتمر وكيف ينتهي وكيف يأخذ وكيف يعطي وكيف يتنازل عن آرائه وكيف يأخذ ويعطي، هنا يصلح القيادة. هذا معنى قريب من هذا في أمور الدنيا، هذا يقرب المعنى. هنا وجعلنا المتقين إماما، جعلنا مقتدين بهم، مقتدين بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وهذه من لطائف هذه الرسالة وترجيح ابن القيم لهذا التفسير أو تأييده له. نعم.
فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم.
القلب يعني نوع من أنواع الأسلوب القرآني، يعني يتكلم له فيه صاحب البرهان، يعني الزركشي والإتقان للسيوطي تكلموا عن هذا النوع من أنواع التفسير وهو القلب والقلب اللغوي. نعم.
وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه.
أعد يقولك فنبه مجاهد.
حسن الله عليك. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه ليس من باب القلب فيه شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه.
هذا هو الخلاصة. هذه الخلاصة يعني من ائتم بالأئمة قبله ائتم به من بعده ومن معه. وهذه حال الأئمة، يأتمون بمن قبلهم فيأتم بهم من بعدهم من معهم ومن بعدهم. نعم.
ووحد سبحانه.
هنا أشار إلى معنى لطيف، لماذا وحد إماما إذا كان على هذا التفسير واجعلنا للمتقين إماما؟ ما قال مؤتمين بنا، ما وحد كلمة إمام، هذا أيضا فيها لطيفة. نعم.
ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب،
يعني آم وإمام. نعم.
وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله.
هذا قول لكنه قال بعيد، يعني تفسير آم بمعنى إمام، يعني يقول أن إمامة، لأن لو كانت إمامة جمع لكانت مثل أئمة، لكن هنا إمام، ابن القيم يرجح أنها مفرد، أنها لفظ مفرد وموحد. ولو كانت على رأي الأخفش إمام مثل صاحب وصحاب، آم إمام يعني أنها جمع، لكان التفسير سواء أن يقال إماما أو أئمة، لكن هو يرجح كما سيأتي أن إمام مفردة، وسيبين وجه إفرادها. نعم.
وقال آخرون الإمام هنا مصدر لاسم يقال، أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر يا عادلاتي لا تردن ملامتي إن العوادل ليس لي بأميري،
يعني ليس لي بأمراء. نعم. يعني يأتي بالإفراد يريد الجمع. نعم.
أي ليس لي بأمراء. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة.
نعم. هنا هذا وجه الترجيح. نعم.
فصل. وقد أخبر سبحانه
من الآن سيتكلم عن سبب نيل الإمامة في الدين بعد أن بيّن ورجح معنى أن إماما مفرد. نعم.
وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره، وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله.
الآن يبين حكمة الجمع بين الصبر واليقين، يبين حاجة الإنسان للصبر، أن كل ما فقد الصبر فقد شيئا من سعادته، لأنه يحتاج إلى صبر عن أمر عاقبته حميدة. النفس تحب الشيء الملذوذ الملتذ به القريب العاجل، والنفس مولعة بحب العاجل، لكنها إذا صبرت على هذا كانت العاقبة حميدة، إذا صبرت على أمر كانت العاقبة حميدة. ولهذا يقول في بدائع الفوائد: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة أول وهلة، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، يعني تحولت لذة. شو مثل في الصيام، هو نوع من الصبر، نوع عظيم. شو فرحة الصائم، كل يوم فرحة إذا أراد أن يفطر. لماذا؟ لأمور كثيرة، لأنه طاع ربه، وفرحة الإيمان، وفرحته بما يناله عند الله، لكن الفرحة العاجلة التي تناله لأنه صبر على عن الطعام، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وكل ما كمل الصيام كملت الفرحة. نعم.
فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره.
نعم، طوارق الشهوات والشبهات يعني تتوارد على القلب في كل يوم، خصوصا إذا كثر الفراغ، فإنها تأتيه الشهوات والشبهات وتشتغل وتعتمل في ذهنه. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر يدفع به الشهوات، ويحتاج إلى يقين يدفع به الشبهات، وهنا تكمل سعادته. نعم.
فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات.
إذن هذه الآية جمعت بين الشهوات والشبهات. نعم.
ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم. نعم. وآرائهم.
يعني يبين الهداية أن الدعوة عبادة، والعبادة تقوم على شرطين: الإخلاص لله، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قال الآية، الآية السابقة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يقول تضمنت لأصلين: أحدهم الدعوة إلى الله وهداية خلقه، والثاني هدايتهم بأي شيء، أن تهديهم بما أمر الله به. لأن بعض الناس يقول المقصود مثلا بأن يهتدوا أن تقل شرورهم وأن يبتعدوا عن الإجرام وخلاص هذا يكفينا. لا، هو أن تهديهم، أن تدعوهم إلى الله وتهديهم، لكن تدعوهم بما أمر الله، تدعوهم بما فيه نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. وهنا أشار إلى أمور، قال: لا بمقتضى عقولهم، يعني يشير هنا إشارات سريعة، يعني من يشير إليه مقتضى عقولهم؟ يعني أن تدعوهم إلى الله، يقول على أن تهديهم بما أمرهم أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الله به، لا بمقتضى، يعني لا تأمرهم بمقتضى عقولهم، لا تهديهم كما يهدي غيرك بمقتضى عقولهم المجردة. يشير إلى علماء الكلام، ربما يشير إليهم لأنهم حكموا العقل بنصوص الشرع وجعلوه هو الحاكم. طيب، قال وآرائهم وسياساتهم، يعني يشير إلى من يحكمون بغير ما أنزل الله، كما قد ناقش من يحكم بغير ما أنزل الله. طيب، وأذواقهم، يعني يشير إلى بعض الصوفية المتصوفة الذين يدعون بالذوق، يعني بأذواق، يقول الذوق استحسن هذه العبادة وهذا الذكر وهذا الصلاة. ما أقصد يدعون بالذوق، يكون عندهم ذوق بالدعوة، هذا مطلوب، هذا من الحكمة، لكن يقصد بالذوق، يعني والله الذوق هذه العبادة طيبة جدا وتحتاج منا إلى أننا نعممها على المريدين. نعم. طيب، قال وتقليد أسلافهم، إن وجدنا أبانا على أمة، نعم، بغير برهان، هنا قال بغير برهان، لكن تقليد السلف واتباعهم بالبرهان والبينة هذا نفس تفسير اللي قبل قليل، يعني أنك تأتم بما قبلك. نعم.
لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا،
بأمرنا يعني بما أمرنا به. نعم.
فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره.
يعني هنا يعرف الصبر الشرعي، والصبر كما هو معلوم في اللغة هو الحبس، منه حبس، يقال حبس النفس، حبسها على شيء تكرهه أو حبسها عن شيء تحبه. والصبر يتعدى، صبرت تقول، وأيضا يتعدى بحرف الجر وبغيره، تقول صبرت عن كذا وصبرت كذا، منه قول عن تره صبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. إذن الصبر هذا أول ما تضمنته الآية. نعم.
الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي
يعني
لا ريب فيه.
يقول ابن عاشور، يقول الصبر هو ملاك الفضائل، الصبر هو ملاك الفضائل، والناس أحوالهم بالصبر كثيرة جدا. نعم.
الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول.
خمسة أصول يقصد بها أركان الإيمان، وكم أركان الإيمان؟ ستة، هنا قال خمسة ولم يقل ستة، وهي ستة هنا لأن الآية لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله. نعم، لأن القدر كما يقول الإمام أحمد هو قدرة الله. نعم.
أحسن الله لكم، هل يدخل القدر في الصبر؟
إيش؟
الإيمان بالقدر هل يدخل في الأول الصبر؟
إيه يدخل، لكن هنا أشار، قال لك لا، هنا ما تكلم عن الصبر، تكلم عن اليقين، اليقين اللي هو الاعتقاد، الإيمان الجازم يقصد به الاعتقاد الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك. يقول بخمسة أصول الواردة بالآية هنا، لأنه أورد الآية ما أورد الحديث، لكن في حديث جبريل، حديث صحيح مسلم، لما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ستة هي أركان، لكن أحيانا قد يدخل ويدمج الإيمان بالقدر ضمن الإيمان بالله. نعم.
أحسن الله.
ولا شبهة بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
وإذا ورد الضلال البعيد في القرآن فالمقصود به الكفر، هو الضلال البعيد في القرآن. نعم.
وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى:
يعني هو لا يزال يتكلم عن الأصول التي تضمنتها الآية، وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا. الأول الصبر، الثاني اليقين، والثالث هداية الخلق، يهدون بأمرنا. نعم.
قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الحسن البصري: هذا حبيب الله.
يعني يقصد يفسر الآية، من دعا إلى الله فسرها الحسن، قال هذا
حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى:
والعصر. وهم ثنية الله، شخص ثنية الله، هم الذين استثناهم الله عز وجل من الخاسرين. ثنية الله، لأن كما سيأتي بالآية: إلا الذين آمنوا، هم الذين استثناهم الله، هم الثنية المستثنون. نعم.
صلى الله عليكم. هل يصح أن يقال وهم ثنية الله؟
ممكن أن يقال ثنية، يعني بالكسر ثنية، يعني مستثنين.
وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم، ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر.
هذا قس بن ساعدة الإيادي، وأيضا البصيرة تطلق على العلم. نعم.
والتحقيق: العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر، أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة.
يعني الخلاصة أن الدعوة إلى الله علم، والعلم هو معرفة الحق بدليله. يقول هذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. نعم. لماذا؟ يقول الطريقة، يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. ولهذا شوف الخوارج يمرقون من الإسلام، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. يعني كأنهم بسرعة، تجد سبحان الله من يسلك هذا المسلك بسرعة، مثل الرمية، إذا السهم إذا دخل في الرمية يخرج منها بسرعة من قوة الرمي. نعم.
فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو.
أدعو لأن أدعو فيها ضمير مرفوع لأنه الفاعل أدعو أنا. نعم.
وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله، وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني. يعني فكذلك
سبيلي، يعني يقصد أن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، يقول أنا ومن اتبعني. أنا قد تكون تابعة لأي شيء، لأدعو، أدعو أنا أو سبيلي أنا. إذا كانت تابعة لأدعو أنا وش يكون الضمير مرفوعا، وإذا كانت سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أنا تكون تابعة لأي شيء مجرور. للضمير اللي هو الياء المتكلم مجرور. في سبيلي تكون مجرورة لأنها مضاف إليه، مضاف إلى سبيل. نعم.
وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فحصل من يعني هذا
خلاصة يعني الأصول التي تضمنتها آية السجدة، خلاصتها في هذا الكلام. نعم.
فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر يقتدون أو يقتدون
الذين يقتدون بهم ويقتدى بهم من يقتدي بهم من بعدهم.
فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى.
يعني هذه الخطبة خطبة الإمام أحمد تفسير لهذا الكلام وبيان لأن هذا هو وصف من يدعون إلى الله على بصيرة. نعم.
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه،
وكم أحيوه بالإيمان. هذه الخطبة تحتاج إلى كلام طويل وإلى شرح. نعم.
وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
خلاص إن شاء الله الفصل الثاني اللي طرق تحصيل اللذة والنعيم طرق دفع الفساد يكون إن شاء الله في الدرس الآتي.